الشيطان اللعين الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طيبا. اللهم اجعله يوما أشهد أن يوما صلى عليه وعليه السلام، واردد إلينا سلامه. محصل الآيات والأخبار الواردة في مواقف التعريف أن الله جل وعلا في أكثر من موقف وأكثر من عالم عرف نفسه وعرف أوليائه واختبر الناس وابتلاهم، فصار يعني قسم منهم صاروا مؤمنين، قسم كفار على طبقات الإيمان والكفر. وهذه الدنيا إنما هي تجديد في الامتحان والابتلاء، يعني فرصة نهائية أو فرصة أخرى للذين رسبوا وصاروا من المرفوضين في الامتحانات في العوالم السابقة، هنا تمنح لهم فرصة أخرى. بالنسبة للكفار وللمؤمنين أيضا حتى يتكاملوا في إيمانهم. وهذه حصيلة آيات رواة عديدة، روايات والآيات الواردة في عالم الذات فوق التواتر. ليست المسألة مسألة هينة أو مسألة مثلا ودلت عليه روايات قليلة. سوف يذكر ملخص عن عالم الذار يعني المواقف، بعد ذلك يدخل بالتفصيل في ذكر الآيات والأخبار، ولو أن المصنف هنا فقط بسبب بيان نبذة قليلة وإلا أكثر من هذا. هو يقول تقريبا 130 رواية بحذف المكررات حسب ادعاء المصنف، وهو أكثر من هذا، 30 حسب تتبع الشيخ الملكي أكثر من هذا، يمكن قريب 500 رواية وكثير من الآيات في القرآن. نعم، يقول فأنار لهم الحجج وأبان لهم الطريق في العوالم السابقة، وأزاح عنهم العلل وأتم بهم الحجة وأوضح لهم المحجة، لعل الكافرين في العوالم السابقة يرجعون عن كفرهم وطغيانهم ويؤمنون به تعالى، فإنه تعالى قد وعد فيهم المشية إن يعودوا عن كفرهم يعد الله عليهم بالمغفرة والرحمة. في رواية على الذر موجود أن الله اشترط البداء لنفسه على الكفار، أما في المؤمنين لا يبدو له، يعني اللي مؤمن هناك ما يصير يرجع كافر في الدنيا، أما اللي هناك كافر يمكن يرجع هنا مؤمن. اشترط المشية بداء لنفسه. روى الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار الجازي عن أبي عبد الله السلام قال إن الله عز وجل خلق المؤمن من طينة الجنة وخلق الكافر من طينة النار. طينة المؤمن من الجنة، طينة الكافر من النار. قال وسمعته يقول الطينات ثلاث، طينة الأنبياء والمؤمن من تلك الطينة، إلا أن الأنبياء هم من صفوتها، هم الأصل ولهم فضلهم، والمؤمنون الفرع من طين لازب، كذلك لا يفرق الله عز وجل بينهم وبين شيعتهم. يعني طينة خلقت من أعاليها من صفوتها الأنبياء، من فروعها في بعض الروايات من فاضل طينتنا، من فضل الطينة خلقت أهل البيت عليهم السلام. وقال: طينة الناصب من حمل مسنون، وأما المستضعفون فمن تراب، لا يتحول مؤمن عن إيمانه ولا ناصب عن نصبه، ولله المشيئة فيهم. لا يتحول يعني كلهم ما يتحولون، ولله المشيئة فيهم يعني إلا إذا شاء الله، يعني يشترط البداء لنفسه، يعني يمكن الرجوع. ولله المشيئة كأنه استثناء، لا يتحول، لا يتحول مؤمن ولا ناصب إلا أن لله المشيئة. نعم، يعني من طينة الإبليس، خلق النار، خلق الجنة من نار من حمإ مسنون، يعني من النار، قال خلق الكافرين من النار. فهذا الشيء سألنا، ليس الكلام في الطينة، انظروا الحيثيات البحث في عالم الذر كثيرة. يعني شنو حقيقة الطين؟ يعني هم طيناتهم مو بشر مثلا، جين بلي مثلا؟ لا، مو هذا المعنى المقصود. حسب المحصل من الروايات أن الطينة أصلها واحد، إنما هذه عرضيات، وهذه العرضيات إنما عرضت نتيجة الإيمان والكفر الاختياري. يعني ليش هذا من عليين وهذا من سجين؟ لأن هو آمن فقال له كن عذبا فراتا، هذا كفار قال كن ملحا أجاجا، مو أن الله جعل هذا من مثلا طينة الجنة وذاك من طينة النار، ونوب هذا في الامتحان نجح وذاك رسب في الامتحان. لا، يعني مو إجبار، الداعي هذا ما يجب الإجبار. يعني كون الطين من العلين والسجين، مو أنه هذا يجبر على الإيمان وهذا يجبر على الكفر، لا، هذا الداعي يصير أقوى للإيمان، ذاك داعيه أقوى لسن الكفر. هذه الدواعي مع أنها لا توجب الجاب، هذا أولا. ثانيا، إنما هي لأجل الأعمال الاختيارية، يعني هو بعمله، مثل أنا في هذه الدنيا الآن كل ما يفعل الإنسان من الخيرات يسهل عليه طريق الخير، وكل ما يتسرب في الشرور يترسخ فيه الملكات الرذيلة. يصير مثل مدمن المخدرات، شلون صعب عليه الإقلاع؟ نتيجة سوء اختياره وحسن اختياره. نعم، فهذه في الطينة، الطينة هكذا. وحسب الرواية الطينة قابل للتبديل، يعني مو ذاتي، يعني اللي طينته من نار يقدر يتحول طينة للجنة، يصير في هذه الدنيا، مو أنه قضي الأمر انتهى، لأن أمر عرضي. أساسا المجيء للدنيا لتغيير الطينة، هذا يعني روايات وأدلة عليها كثيرة، لسنا الآن بسبب بيانها. فواحد طينة من سجين قابل للتغيير، أساسا المجيء هو الله مزج بين الطينتين، مزج يعني جعل في كل منهما ما يقتضي التبديل والتغيير. نعم، فعن بينة وعلم صريح إن آمن من آمن وكفر من كفر، وأما المهتدون في العوالم السابقة يزيد الله هداية على هدايتهم ونورا على نورهم، فشرعوا بغاية جدهم وسعيهم أن يتقربوا إلى الله وأن يدعوه تعالى رغبة ورهبة وخوفا وطمعا. فمنهم من أبلغ أعلى درجات الإيمان وأجل مراتب الكمال، ومنهم من زهد في الدنيا زهد الراحل عنها ونظر إليها نظر المستوحشين منها. تعريف العوالم السابقة: المستفاد من صريح الآيات والروايات المباركة أن كينونة الإنسان قبل الدنيا وقبل موطن التناسل مما لا يمكن الارتياب فيه، يعني ليس بدء كينونة الإنسان هذه الدنيا، هذا أمر لا يستراب فيه، أن للإنسان كينونة سابقة على هذه الدنيا. وقد عرف الله سبحانه نفسه لعباده، وعرف أيضا أولياءه من الأنبياء والمرسلين والأئمة الصديقين التعريف في العوالم السابقة، مو بس تعريف الله، حتى الأنبياء والأولياء. وجمع الله في العوالم السابقة خلق الأولين والآخرين، وفيهم أنبياء مرسلون والصديقون والمؤمنون، وفيهم الجبابرة والطغاة والمستكبرون والكافرون. فآمن به تعالى وبتوحيده ونعوته وكمالاته من آمن، وكفر من كفر. وعرف المؤمنين أنه يجب الإيمان بولاية أوليائه بولايته تعالى، وعداوة أعدائه بعداوته تعالى، الذين هم أولياء الله يجب توليهم، الذين هم يعادون الله يجب معاداتهم. يعني الولاية والبراءة كانت من ذلك العالم. وهذه المعارفة كانت في مواطن شتى على درجات، يعبر عن هذه المواطن في ألسنة الروايات بعالم الأرواح والأظلة في بعض الروايات، وعالم الطينة، وعالم الذر الأول، وعالم الذر. يعني الظاهر أنه كانت أكثر من عالم، فذلك بعض الروايات يقول الذر الأول، يعني أكو ذر ثاني. وهذه المواطن كلها، في هذه المواطن كلها أخذ الله تعالى منهم الميثاق والتعهد بما آمنوا والوفاء به من دون ارتكاب نكس ومنكر. والعمدة من هذه المواطن هو الموطن الأخير المسمى بعالم الذر، وهذه المواطن كلها من باب واحد وفي شأن واحد. والروايات في هذا الباب كثيرة بالغة فوق التواتر، ومن الواضحات في الكتاب والسنة، ويبلغ 113 رواية بعد حذف مكرراتها ومتشابهاتها، فيدل على ذلك طوائف من الآيات والروايات، ويثبت بها خلق الإنسان من أول الدنيا إلى آخرها قبل عالم النسل في عرض سواء. يعني كل إنسان يخلق من بدء الدنيا إلى آخر الدنيا، كلهم خلقوا في عرض سواء، يعني في زمان واحد. كم بشر من البداية للآن، ومن الآن إلى يوم القيامة، راح يتولد يولد، كلهم خلقهم الله على عرض سواء قبل عالم التناسل. في ذاك العالم كلهم سواء كانوا، هنا بالتدريج يأتون إلى الدنيا. والبحث على كل حال بحث دلت عليه روايات وآيات عديدة، مسألة مو هينة يعني بالسرعة، وبعض البعض يتسرع للإنكار أو للتوجيه، هذا غير صحيح، لأن المسألة اهتم بها أئمتنا بهذا الكم الهائل من الأدلة، هذا لا ينبغي واحد يتأمل فيه. أما الآيات، المصنف حسب بالتالي أسلوبه في الكتاب يبدأ بذكر الآيات، وعادة أول يذكر الآيات يفسرها والروايات التي في الآيات ثم الروايات، وهذا ترتيب حسن كما رأينا في بحث معرفة الله أنه فطريون هكذا صنع، أول ذكر الآيات وبعد ذلك الروايات. الآن هم نبدأ بذكر الآيات في عالم الذر. أولا قبل أن نشرع في الأدلة، مبحث عالم الذر مبحث نقدي ليس عقلي، نحن نعتقد بعالم الذر لأجل الروايات والآيات، وإلا إنسان بعقل يتفكر ما راح يصل إلى عالم الذر، هذا أولا. فبحث نقدي، والنقل الدال على هذا الأمر نقل متواتر وصريح، فلذا لا مجال لبعض الإشكالات التي قد ترد على عالم الذر. الإشكالات إن شاء الله قد نتطرق إلى بعض الشبهات والإشكالات. إشكالات إذا كانت ثبوتية قابلة للطرح، يعني إذا عنده واحد عنده إشكال في إمكانه على النظر، إذا مثلا قد إذا ادعى أحد أنه من المحال على منظر، بعد لا تصل نوبة للرد، ولكن لا يمكن إقامة البرهان على استحالة على منظر، كل ما أقيمت على عدم الوقوع. وعدم الوقوع قلنا المسألة مو عقلية حتى تقول أنا بعقلي لابد أن أدرك، مسألة عقلية، والرواية أدلة عليها كثير. نعم، ونكرر ونقول نحن بصدد بيان فهم ما جاء به أهل البيت في معرفة الله بصفتنا مؤمنين، بصفتنا نحن نعلم أن أعلم الناس بالله هم أهل البيت عليهم السلام. فماذا جاءوا في التوحيد؟ كيف بنوا أساس دعوتهم في الدعوة إلى الله؟ وهذا من مسلمات الأخبار والآيات، أنهم أسسوا دعوتهم على المعرفة الفطرية الموجودة من عالم الذر. تقول المنكر لا يقبل بعالم الذر، ولا يقبل، وكثير من الأشياء ما يقبل به، كثير من الأشياء يقبل. نحن لأننا نعتقد بعصمتهم وحجيتهم ونرى كلامهم حجة نعتقد به. وشنو أثر في الدعوة إلى الله؟ كثير، مثل طبيب، طبيب إذا يعرف أن هذا المريض شنو المزاجه، مزاجه شنو؟ مزاجه بلقمي، حار، سوداوي، يقدر يعالجه. هو مو شرط المريض هو هم يدري مزاجه شنو، قد المريض ما يدري مزاجه شنو، ما يدري حقيقة نفسه شنو، لكن أنا إذا أعالجه كنا أعرف شنو مزاجه. نحن نريد نعالج الملحدين مثلا، صح؟ هو غير نعرف مزاجهم شنو. هذه الرواية يخبرنا أن هؤلاء مزاجهم سبقة الله، مزاجهم فطرة الله، هم في عالم الذر كذا وكذا مرت عليهم. بالنسبة لأنفسنا هم تنفتح لنا آفاق كثير. يعني البعض يريد كل دليل يرد في باب التوحيد إلا في باب إلا يمكن احتجاج به مباشرة، مو إلا هذا في على الملحد والمعاند. يقول على عالم الذر كيف نحتج به على الملحد؟ ما نريد نحتج به على الملحد، فقط نريد نحن، لأن نحن معتقدين، نحن لسنا كفر، نحن نعتقد بأنهم أعلم الناس ونعتقد بعصمتهم بحجتهم، عندنا معرفة أولية، نريد زيادة المعرفة. فهم أهل البيت عليهم السلام والآيات أوقفونا على هذا الأمر، وبهذه الثروة يمكن أن نعالج ونحتج على الآخرين، مع أن فوائد عالم الذر مو منحصر فيه مقام الاحتجاج على الله. يعني أبواب من المعرفة، أبواب من المعرفة تنفتح، وهذه ضابطة عندكم. كلما رأيتم إصرار أهل البيت على بيان مطلب أكثر، اعلموا أن ذلك الأمر له أهمية فائقة. أهل البيت عليهم السلام ما كانوا يصرون على أمر، يؤكدون على أمر ليست مثلا أهميته. حينما ترى هذه الأدلة أكثر من 500 رواية، أكثر من 10 آيات في القرآن، يعلم أن للمسألة أهمية. أما الآيات، قال تعالى: هلا أتى. السلام عليكم، تفضلوا تفضلوا، هنا أكو مكان، تفضلوا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ التفتوا لحن الآية الشريفة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر، فترة من الزمان، لم يكن شيئا مذكورا؟ لم يقل لم يكن شيئا، إنما يدخل في نطاق النافي القيد والمقيد، النفي يكون نفيا للقيد، يعني لم يكن شيئا مذكورا، يعني كان شيئا غير مذكور، كان شيئا لا يذكر. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الآية الكريمة في بيان خلق الإنسان ومسير وجوده خلقا بعد خالق، يعني شوف مراحل. المرحلة الأولى لم يكن شيئا مذكورا، هذا يتحدث عن عالم الذر، سنقول إن شاء الله الروايات موجودة. المرحلة الثانية مرحلة خلق في الأرحام من نطفة مع عالم التناسل، خلقنا الإنسان من نطفة، مو ابتداء، هذا مو إبداع، مو لا من شيء، هنا من شيء، إن كان شيئا غير مذكور خلقه نطفة كما ورد في الآية الشريفة، ثم خلقنا النطفة علقة مضغة وخلقنا المضغة كذا. شوفوا يعني التحويل من مرحلة إلى مرحلة يسمى بالخلق. فخلقنا الإنسان من نطفة، إن خلقنا ذلك اللي كان غير مذكور خلقناه نطفة، أمشاج نطفة مختلطة، فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل، هذا مرحلة عالم الدنيا الهداية الإرائية، إما شاكرا وإما كفورا. قوله تعالى هل أتى على الإنسان، قال ابن هشام هل هنا مو استفهام حقيقي، يعني الله ما يستفهم، هذا يسمى استفهام إنكاري، يكون بمعنى قد، يكون بمعنى تأكيد. هل أتى على الإنسان؟ أو يعني يصير قد أتى. ابن هشام يقول هل حرف موضوع لطلب التصديق الإيجابي دون التصور ودون التصديق السلبي، نريد أن تصدق بالإيجاب، تقول نعم أتى، أقول قد صاغ تعالى الكلام على صورة الاستفهام لطلب التصديق الإيجابي، وأراد به الإخبار عن تحقق مورد الاستفهام الحقيقي. ومن هنا قال بعض المفسرين إن هل بمعنى قد. قال ابن هشام في ذكر معاني هل العاشر أنها تأتي بمعنى قد، وذلك مع الفعل، وبذلك فسر قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر، فسره جماعة منهم ابن عباس والكسائي والفراء. أقول الظاهر أن تحقق مورد الاستفهام يفيد أن هل استعمل في مورد قد، ولا يمكن الالتزام بأن قد بمعنى الاستفهام. قال الطبرسي قال الجبائي وهو تقرير على ألطف الوجوه، وتقدير تقرير أخذ الإقرار من الطرف المقابل، هذا يعني تارة أنت تخبره عن شيء، تارة تريد تأخذ منه الإقرار، هو يقر يعترف بذلك. تقديره أيها المنكر للصانع وقدرته، أليس قد أتى عليك دهور لم تكن شيئا مذكورا ثم ذكرت، وكل أحد يعلم من نفسه أنه لم يكن موجودا ثم وجد، فإذا ما تفكر في ذلك علم أن له صانعا صنعه ومحدثا أحدثه. هذا المفسر فسر لم يكن شيئا مذكورا أي لم يكن شيئا، يريد يقول هذا بسبب بيان إثبات الصانع، أنت لم تكن فكنت، فإذا لك صانع، لست بدون صانع من دون صانع، لم تكن فكنت. نقول هذا التفسير، هذا كلام صحيح، الإنسان لم يكن فكان، لكن هذا أجنبي عن تفسير الآية، لأن الآية ليس لم يكن شيئا، لم يكن شيئا مذكورا في آية أخرى عندنا، يقول خلقتك من قبل ولم تك شيئا، هناك نعم لم تك شيئا، كان كنت معدوما ثم وجدت، أما هنا ما يقول لم تكن شيئا، هو شيئا مذكورا. أقول المعنى وإن كان حقا في نفسه، إنسان لم يكن فكان، إلا أنه معزل عن سياق الآية ومفادها. قيل قد أتى على الإنسان قطعة محدودة من هذا الزمان الممتد الغير المحدود، والحال أنه لم يكن موجودا بالفعل مذكور في عدد المذكورات. هذا ذكره الميزان، نفس الكلام الجبري. أقول هذا المعنى أيضا خلاف الظاهر. لماذا؟ فإن النفي في أمثال المقام متوجه إلى القيد والصفات، فالنفي في قولك ما جاء عن القوم راكبين متوجه إلى الركوب لا القوم. ومجيء القوم باغ على هذه، ما تريد تنفي المجيء، تنفي القيد. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا مو نهي عن الصلاة، نهي عن السكر. واحد كان ما يصلي، قال ليش ما تصلي؟ قال الله يقول لا تقربوا الصلاة. هذا النهي متوجه للقيد وليس للصلاة. فتفيد الآية الكريمة أن الإنسان الموجود العيني بالفعل، هذا الإنسان مضى عليه دهر وكان شيئا طي هذا الزمان، إلا أنه غير مذكور في جملة الخلق المذكورين. مر على هذا الإنسان، هل أتى على الإنسان هذا الإنسان، هذا الإنسان الموجود، هل أتى عليه حين من الدهر؟ كان شيئا لكن ليس في عداد المذكورات، حتى نالته اليد العناية الإلهية فجعله في عداد المذكورات خلقا جديدا، خلق من الطين، إلى أن أصابته يد العناية الجديدة الإلهية فابتدأ خلق الإنسان خلقا جديدا بعد خلقه الأول من نطفة أمشاج. إذن الآية صريحة جدا في أن ابتداء خلق الإنسان مو في الرحم من النطفة، أتى عليه حين من الدهر، في ذلك الحين لم يكن شيئا مذكورا. لماذا غير مذكور؟ لصغره، لعدم شعوره، أنه بالتالي أمر لا يذكر، لقلة أهميته مثلا لا يذكر. جيد، نحن لا نفسر القرآن بآرائنا، هذا البيان مع أنه ظاهر الآية دلت عليه الروايات، فسر الآية بهذا التفسير على أساس ماذا؟ الأحاديث الواردة. روى الكليني عن أحمد بن مهران مستدل المالك الجهني قال: وسألته عن قوله هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فقال: كان مقدرا غير مذكور. جيد، كان مقدرا يعني معلوما، يعني تقدير بعد العلم، تقدير يعني تعيين الهندسة، الطول، العرض، العمق، الحاد، الزمان، المكان، تقدير، هذا التقدير بعد العلم يصير، فكان معلوما غير مقدرا. حيث أن مرتبة التقدير بعد مرتبة العلم ضرورة، أن التقدير إنما يكون بالعلم فلا محالة، يكون كل مقدر معلوم، فالإنسان المقدر هو المعلوم ولم يكن مذكورا في الخلق الموجودين. ورواية ثانية عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام لم يكن شيئا مذكورا، قال: كان شيئا ولم يكن مذكورا. هذا صريح جدا أنه كان شيئا. وعن أبي جعفر عليه السلام قال: كان مذكورا في العلم ولم يكن مذكورا في الخالق.
الآية بوحدة هي يذكر أنه كان شيئا، الآية ينفي أنه غير مذكور، يعني شيئتي مذكور الآية، يثبت شيئتي ولا
هو يثبت، يعني ينفي مذكوريته، ما ينفي شيئتي، ما ينفي شيئتي. هذا يفهم منه أنه كان شيئا لكن غير مذكور، مثل ما تقول: ما جاءني القوم راكبين، ما جاءني راكبين، هذا له دلالة على أنهم جاءوك غير راكبين، أي تنفي الركوب مو المجيء. إذا كانوا ما جاءوك أبدا فالتقييد بالراكبين غير صحيح، هذا يسمى قاعدة احترازية القيود. قاعدة احترازية القيود اللي هو مسلم في كل قيد، يعني كل قيد يذكر الاحتراز عن الشيء، هذا غير المفهوم. مفهوم نفي سنخ الحكم، احترازية نفي شخص الحكم. احترازية القيود مسلم، وإذا واحد قال بالمفهوم أيضا له مجال. هذا بحسب الظاهر، والروايات بعد تؤيد أنه كان شيئا. وعلى أقل تقدير الذين فسروا الآية بأنه لم يكن شيئا، هذا تفسير غير صحيح. أبي جعفر السلام قال: كان مذكورا في العلم ولم يكن مذكورا في الخلق. كان الله يعلم بهم في العلم، يعني كان قدرهم، لكن ما مذكور في الخلق. روى علي بن جمعة عن أموال الشيخ بإسناد إلى أبي جعفر البغوي عليه السلام حديثا طويلا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي عليه السلام: قل ما أول نعمة أبلاك الله عز وجل وأنعم عليك بها؟ قال: أن خلقني جل ثناؤه ولم أكن شيئا مذكورا. قال: صدقت. اللهم صل على